السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي بكريم وجهه وعز جلاله، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فمن المعلوم لنا جميعا أن العرب في الجاهلية كانوا أمة لا تملك من مقومات الحضارة أدنى شيء، كانت أمة متناحرة، القوي يأكل الضعيف، ولكن جاء الله بهذا الإسلام الذي أصبح نعمة مهداة لهذه الأمة التي كانت تحتقرها جميع أمم الأرض. جاء الله بالإسلام فقلب حياة هذه الأمة رأسا على عقب، وغير مفاهيمها تغييرا جذريا. إن هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن ينتشلها مما وقعت فيه ويجعلها أمة تتبوأ الصدارة بين أمم الأرض، ما كان هذا ليحدث لولا أن هذا الدين فيه من المقومات والأشياء التي ترتكز عليها أهم الأمور التي يمكن أن يبنى عليها أي بناء. إن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغرس في أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم المفاهيم الصحيحة التي تجعلهم يتقبلون هذا الدين بحذافيره. فعلى سبيل المثال، لما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. قال: الآن يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر أن يتخلف في جزئية واحدة مما أملاه عليه، بل لا بد من أخذ هذا المفهوم كاملا غير منقوص. لذلك أيها الإخوة، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفهم، فنجد عندهم من الأمثلة الرائعة جدا ما تعجز الأقلام عن كتبه ونسخه. ولذلك ما نقل إلينا في كتب الحديث وفي كتب السيرة وفي كتب التشريع من حياة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما هو إلا نزر يسير مما لم تستطع الأجيال حفظه وتدوينه. ولكن نحن نعد ما وصل إلينا فيه من الخير الشيء الكثير، وإلا فالمفروض أن ينظر إلى على سبيل المثال حياة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. كيف يمكن أن يضحي الواحد منهم بنفسه التي بين جنبيه بسبب معصية وقعت له وباب التوبة مفتوح أمامه، ولكنه يريد أن ينال من المغفرة أعلاها؟ والشيء الذي يعده مضمونا، اختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مجتمعا مثاليا ضرب أروع الأمثلة في حياة البشرية لهدف، لأنه من الممكن أن يقول قائل إن هذه الأحكام والأخلاق التي تتحدثون عنها والتي توجد في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا مجرد تنظير، ولكنها تعجز عن التطبيق لأنها مثاليات، والمثاليات غير الواقعيات. قد يقول قائل هذه المقالة، ولكن اختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم صحبا كراما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليكونوا ذلك المجتمع المثالي الرائع الذي يمكن أن يصدق عليه أنه هو المدينة التي تعد نموذجية إن صح التعبير أو التشبيه، مثل ما نلاحظ في بعض المجتمعات حينما يحطون يجعلون حيا نموذجيا أو مدينة نموذجية أو مدرسة نموذجية تطبق فيها الأفكار أو ما يسمونه بالأيديولوجيات التي يريدونها لينظروا في نجاح هذه الأفكار والأشياء التي أملوها من عدمها. فنحن نقول إن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم صحبا كراما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا خير مجتمع قام بهذا الدين وأخذه بجد وبقوة وأمكن تطبيق هذه التشريعات الموجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دقيق يمكن أن نلقي من خلال هذا المثال الذي سنضربه في ليلتنا هذه على واحد من أفراد ذلك المجتمع الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أيها الإخوة أن نطل إطلالة على أحد بيوتات هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اخترت لكم بيتا توفرت لنا منه أو عنه بعض المعلومات التي أعدها أو أرى أنها كثيرة نستطيع من خلالها أن ننظر إلى أحد هذه النماذج الرائعة التي استطاعت أن تطبق هذا الدين. إنه أيها الإخوة ذلك البيت الذي نشأ فيه الصحابي الجليل الذي نسمع اسمه يتردد علينا مرارا وتكرارا، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا البيت الذي شب فيه أنس وترعرع ونشأ إلى أن بلغ مبلغ الرجال هو البيت الذي احتضنته أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها بمساعدة زوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فما هو هذا البيت يا ترى؟ دعونا نلقي نظرة على أساس هذا البيت وكيف تكون. كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي مشهورة بكنيتها وتلقب بالرميصاء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: دخلت الجنة فإذا بالرميصاء زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اسمها الرميصاء، لكن قالوا إن هذا لقب، وأما اسمها فمختلف فيه، فقيل إن اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك وقيل بل اسمها الرميصاء. على كل حال هي مشهورة بكنيتها. كانت هذه المرأة متزوجة من مالك بن النضر الذي هو والد أنس بن مالك. فلما أشع ذلك النور، نور الإسلام على جزيرة العرب، كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها من المبادرات للدخول في الإسلام، من السباقات للدخول فيه، فكانت من المبايعات الأول. أما زوجها مالك بن النضر فلم يرضى بدين الإسلام، وقال: إني أرى هذا الرجل يحرم الخمر وذكر أشياء لم تعجبه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الشام فمات هناك، وبقيت أم سليم بلا زوج، ويبدو أنها كانت محل رغبة من الرجال. فتقدم إليها أبو طلحة الأنصاري، واسمه زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه، وهو من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من الخزرج، من الأنصار. تقدم لخطبتها فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر، ومثلي لا يصلح لمثلك، فإن أسلمت فذاك الذي أريد. فحاول أن يغريها بالذهب والفضة، فقالت: لا حاجة لي فيها، إن أسلمت فذاك مهري الذي أريد. فسأل أين يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فدلته عليه، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان إسلامه هو المهر الذي بينه وبين أم سليم رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى هذه الروح أيها الإخوة التي احتضنتها أم سليم، روح وثابة عالية متطلعة إلى التأثير. مثل هذه الروح نحن نحتاجها في نسائنا، بل نحتاجها حتى في الرجال. كيف أنها استطاعت أن تؤثر في هذا الرجل الذي سنرى كيف تشكل هذا البيت بينه وبين أم سليم إلى أن أصبح بيتا يمكن أن نعده أعجوبة. تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فخلفت منه غلاما. هذا الغلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم فيداعبه، يكنى أبا عمير. وكان مع هذا الغلام طائر عصفور يلعب به ويقال له النغير. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم يسأله ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل ذلك الطائر؟ فيخبره الطفل بما يحصل بينه وبين ذلك الطائر. في ذات يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل منكسر النفس، فسأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله، انكسرت نفس هذا الطفل بسبب موت طائره. وهذا يدل على خفض النبي صلى الله عليه وسلم لجناحه في مداعبة هؤلاء الأطفال، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام يعرف مدى تأثير مثل هذه العبارات على أهل الطفل. أنت حينما تداعب طفلا أو تقبله، لا شك أن هذا الموقف منك سيقع في نفوس أهل ذلك الطفل موقعا جيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا ديدنه مع صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان معروفا بالشجاعة، وهو واحد من الشجعان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن ننظر إلى مبلغ شجاعته فقط من خلال مشاركته في غزوة أحد، وإلا هو قد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، شهد المشاهد كلها، بدر وما بعدها، لكنه ضرب أمثلة رائعة في غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. كان جيدا في الرمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى أبو طلحة أخذ يرفع عنقه وينظر أين يقع سهم أبي طلحة، لأنه لا يقع إلا في لحم. وإذا مر به رجل ومعه كنانة مليئة بالسهام قال له: أنثر هذه السهام لأبي طلحة، لأنه هو الذي يجيد استخدامها. وكان رضي الله تعالى عنه جاءت معه أسرته في هذه الغزوة، زوجته أم سليم كانت هي وعائشة رضي الله تعالى عنهما يأتيان بالقرب فيفرغانها في أفواه القوم، بل حتى أنس بن مالك الطفل الصغير كان حاضرا هذه الغزوة، لأنه كان هو الذي وصف لنا هذه المشاهد. فيبدو أنه كان يشارك مع أمه والنسوة في إفراغ الماء في أفواه الرجال الجرحى. المهم أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه من شدة مدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوطه عليه الصلاة والسلام ويحاول أن يدرأ عنه ويدفع في صدره ويقول: إليك يا رسول الله، نحري لنحرك الفداء، لا يصيبك سهم من القوم. فكان يجعل نفسه درعا يقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت أيها الأخوة، بيت أبي طلحة، عرف بشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن وطئت قدماه عليه الصلاة والسلام المدينة جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أن يكون ابنها أنس بن مالك خادما له، فوافق عليه الصلاة والسلام فجاء أبو طلحة بأنس بن مالك وجعله خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمره إذ ذاك قرابة 10 سنوات. وكانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، خويدمك أنس تدعو له بدعوات؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله ويبارك له فيه ويطيل عمره ويدخله الجنة، فبارك الله في ماله إلى حد أن الشجر يثمر مرتين في السنة في أملاكه، وبارك الله في أولاده، فهو يخبر عن نفسه بأنه دفن بيده 125 ولدا. فأخبر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال: رأيت اثنتين، يعني البركة في المال والولد، قال: وأنا أرجو الثالثة وهي دخول الجنة. وكل هذا بسبب حرص أمه رضي الله تعالى عنها على أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لابنها. من عجائب هذا البيت أنهم بلغت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حدا عجيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم أحيانا ويقيل عندهم، يعني ينام في الظهيرة، فيعرق صلى الله عليه وسلم، فتأتي أم سليم وتأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم. استيقظ عليه الصلاة والسلام: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك والله إنه أطيب الطيب. فكانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه مع المسك، وبقي هذا الطيب عندهم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قدح النبي عليه الصلاة والسلام قدح من الخشب ولكنه انكسر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جعل في مكان ذلك الكسر سلسلة من فضة، وكان ذلك القدح عند أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، استطاع أن يأخذه يتبرك به. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أراد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يغير تلك الفضة ويجعل مكانها ذهبا، لأنه يرى أن هذا من الإدلاء بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة إنائه الذي كان يشرب فيه. فغضب عليه أبو طلحة وقال: لا والله، لا تغير شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو طلحة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحيانه، نظر إليه يوما من الأيام وهو في المسجد فعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الضعف، فأسرع إلى زوجته أم سليم وقال: يا أم سليم، رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم أثر الضعف، ما أراه إلا جائعا، أعندك شيء؟ فكان عندها كسيرات من خبز فوضعتها في نطاقها، يعني مثل ما نقول خمار المرأة، ولفتها وأعطت أنس بن مالك كسرة منها طفل، وقالت له: اذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل أنس بن مالك فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وهم 70 أو 80 رجلا، فقال: تعالوا كل هؤلاء لكم. فلما رأى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو ومن معه ذهب مسرعا حتى أتى أبا طلحة وأخبره بالخبر، فغضب أبو طلحة عليه وظن أنه هو الذي دعاه، ولكن أنس رضي الله تعالى عنه ما صنع شيئا على زيادة على أن جاء بهذه الكسيرات من الخبز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام هؤلاء الصحابة. فذهب أبو طلحة لزوجته أم سليم وقال قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقالت هو أعلم. فلما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندكم؟ فأروه هذه الكسيرات من الخبز، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب عكة السمن، عكة جافة ليس فيها سمن إلا بالصعوبة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعصرها إلى أن خرج منها شيء من السمن يأدم ذلك الخبز، فدعا عليه النبي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بدعوات، فأخذ يدخلهم عشرة عشرة، وكل قوم يدخلون ويأكلون حتى يشبعوا ثم يعودون ويأتي عشرة آخرون حتى أكلوا كلهم، وكانوا 70 أو 80 رجلا. في ذات مرة كان عند أم سليم عكة سمن، فكانت تريد أن تتحف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت جارية عندها يقال لها زينب بهذه العكة وقالت اذهبي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت هذه الجارية بالعكة حتى أعطتها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب عليه الصلاة والسلام من أهل بيته أن يفرغوا السمن من هذه العكة وأن يدفعوا العكة لزينب لترجعها إلى أم سليم، فأفرغت العكة ورجعت الجارية بالعكة إلى بيت أم سليم ولم تكن أم سليم موجودة في البيت، فعلقتها هذه الجارية، فلما جاءت أم سليم نظرت وإذا بالعكة مليئة بالسمن، فقالت للجارية ألم أطلب منك أن تذهبي بهذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى قد ذهبت بها. قالت فإنها مليئة. قالت تعالي واسألي. فذهبت أم سليم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أجاءتك زينب بالعكة؟ قال نعم جاءتها وأفرغنا. قالت والله يا رسول الله إنها مليئة ما نقصت. قال أو تعجبين يا أم سليم أن أطعمك الله؟ من عجائب هذا البيت وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ذات مرة نفجت أرنب من البقيع. البقيع تعرفون أنه هو الذي قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذلك الوقت كان مكانا يرتاده الناس وكان فيه سوقا وكان فيه مقابر إلى آخر ما هنالك. فنفجت أرنب من البقيع فعاد القوم في أثرها، ومن جملتهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان أسرع القوم فاستطاع أن يمسك بالأرنب، فلما أمسكها قال أبو طلحة الآن بعد أن طبخت وجهزت أخذ أحسن ما في الأرنب وهو عجزها يعني مؤخرة الأرنب، فأعطاها أنس وقال اذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد هذا البيت يجدون شيئا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصنعونه، وتجدهم يتتبعون حياته صلى الله عليه وسلم ويحاولوا أن يحصلوا على رضاه. في غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود غنائم، وكان من جمرة هذه الغنائم صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود، وكانت وقعت في سهم لحية الكلب أو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه صفية بنت سيد اليهود ولا تصلح إلا لك. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من دحية أن يتنازل عنها، فتنازل عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقامت أم سليم رضي الله عنها تجهزها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تريد الشيء الذي يسعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلحت من شأنها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة لا أريد أن أطيل بذكرها، من طلبه عليه الصلاة والسلام الأزواج من القوم حتى وضع لهم مأدبة بسبب الطعام الذي جمع إلى آخر ما هنالك. لكن المقصود كيف أن أم سليم حرصت على إصلاح هذه المرأة لتكون بأحسن هيئة تتجهز بها للنبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام راجعا من غزوة من الغزوات، وهي غزوة عسفان، وكانت معه زوجته صفية هذه، وكان مردفها معه على البعير. فعثر ذلك البعير الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وصفية من على البعير. فلما رأى أبو طلحة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا يخاف أن يكون هناك ضرر قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالمرأة، فوضع رداءه على عينيه حتى لا يرى شيئا من عورتها إن كانت انكشفت، حتى وصل إليها وألقى الرداء عليها وأعانها حتى أقامها. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق ليحلق رأسه وحلق الشق الأيمن، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبارون على الحصول على شيء من شعراته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو طلحة؟ لعلمه بحرصه هو وزوجته وأهل بيته على كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. فجاء أبو طلحة فأعطاه شعاراته عليه الصلاة والسلام، أول ما أعطى أبا طلحة رضي الله تعالى عنه. في غزوة حنين يعني هذا البيت كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، الرجل والمرأة. ففي غزوة حنين معروف بأن هذه الغزوة لحق المسلمين فيها أول الأمر هزيمة. هذه الهزيمة التي وقعت أغاظت أم سليم رضي الله تعالى عنها، فتمنطقت بخنجر، يعني شدت على وسطها خنجر مثل الرجال. رآها زوجها أبو طلحة قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت إن وجدت رجلا من المشركين بقرت بطنه بهذا الخنجر. فذهب يخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا ترى إلى ما تقول أم سليم؟ لأنه لم تكن من عادتهم أن تقاتل النساء، إنما من عادة النساء مساعدة الرجال بإفراغ الماء أو نحو ذلك. فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هؤلاء الطلقاء الذين انهزموا وتركوك، ألا تأذن لي أن أبقر بطونهم بهذا الخنجر؟ طلقهم أولئك الذين هم حديث عهد بإسلام، كانوا هم الذين تسببوا في الهزيمة لأنهم ما استقر الإيمان في قلوبهم بعد، لما رأوا صمود هوازن في المعركة ما صمدهم فروا إلى أن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وثلة معه، وأخذ يصيح في المسلمين يا عباد الله أنا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي وقف في وجه هؤلاء المشركين، وكان معروفا بقوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمه العباس بن عبد المطلب أن ينادي يا أصحاب الثمرة، يعني الشجرة التي بايعوه تحتها. فلما نادى العباس رضي الله تعالى عنه يا أصحاب الثمرة، تذكروا تلك البيعة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت، فانعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما تنعطف الناقة على حوارها، وجاءوا حتى حصل النصر بعد ذلك. الشاهد موقف أم سليم رضي الله تعالى عنها، كيف أنها كانت تريد أن تقاتل لما رأت ما حصل من هزيمة في صفوف الرجال وهي امرأة. وفي تلك المعركة قتل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه 20 رجلا من المشركين، وهذا يدل على قوة بأسه رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعة قال: من قتل رجلا فله سلبه، يعني متاعا. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفز هممهم للقتال. من عجائب هذا البيت أحبتي في الله تلك القصة الرائعة التي تدل على قوة إيمان أم سليم وأبي طلحة وكل من في هذا البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الطفل الذي ذكرناه قبل قليل وهو أبو عمير مرض، وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يعمل في أملاكه في بساتينه. فجاء في ليلة من الليالي إلى بيته وكان الطفل قد مات، فقالت أم سليم لأهل البيت: لا يؤذن أبا طلحة أحد حتى أكون أنا الذي أذنه بوفاة صبيه. فما كان منه رضي الله تعالى عنه حينما قدم إلا أن سأل: ما حال الصبي؟ قالت: هو كأسكن ما يكون، يعني ليس هناك حالة يكون فيها أسكن من هذه الحالة، وهي صادقة، الميت هو أسكن ما يكون. وظن هو أن الطفل بخير، وكانت رضي الله تعالى عنها قد تجملته كما تتجمل العروس ليلة زفافها، وأعدت له عشاء طيبا. أكل الرجل من ذلك العشاء الطيب وأصاب من امرأته ما يصيب الرجل من زوجته. فقالت له أم سليم بعد ذلك: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أناسا عارية ثم أرادوا استرجاعها، أكان لهم ذلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: نعم. قالت: إذن فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تركتيني حتى تنطخت ثم أخبرتيني بوفاة ابني؟ ثم غدا من الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنعت أم سليم، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعهما وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم رضي الله تعالى عنها من تلك الليلة، ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات هي وزوجها أبو طلحة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل المدينة ليلا، لا يدخلها إلا نهارا. وكان من عادة أبي طلحة أنه لا يريد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل المدينة إلا وهو معه. لكن المشكلة أن المخاض جاء زوجته أم سليم وهم في الطريق إلى المدينة، فتأخر بسببها، فتلوم، يعني تحسر أن لا يكون سيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهي المرة الأولى في حياته بعد إسلامه. فقالت له زوجته أم سليم: يا أبا طلحة، والله لا أجد شيئا مما كنت أجد، يعني ما عادت تحس بألم الطلق، اذهب في شأنك. فذهب ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا المدينة جاءها الطلق مرة أخرى فولدت غلاما. فأرسلت أم سليم بهذا الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه. فلما جاء أنس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولدت أم سليم؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغلام وأخذ تمرة فلاكها في فمه فوضعها في فم ذلك الصبي فأخذ يتلمض بها. فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حب الأنصار التمر، يعني هذا الغلام أنصاري والأنصار أهل التمر ويحبون التمر. هذا الغلام بارك الله فيه وفي ذريته. يقول سفيان بن عيينة راوي هذا الحديث إنه رأى 10 من ولده كلهم قد حفظ القرآن، وأظنه عبد الله بن أبي طلحة الذي يروي عن أخيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان من الرواة المشهورين من رواة الحديث. من عجائب أبي طلحة أنه لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الله يستقرضنا، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء هذا كان بستانا طيبا فيه ماء عذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخله ويشرب منه ويتوضأ. قال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي صدقة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في ذوي القربى. فجعلها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في بعض قرابته كأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري وأمثال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وحسان بن ثابت، كلهم كانوا من قرابته، وهو بهذا يكون أصاب الصدقة والصلة، لأن خير الصدقة على ذوي القربى، تكون صدقة وصلة في آن واحد. فأبو طلحة رضي الله تعالى عنه بمجرد سماعه لهذه الآية تصدق بأحب أمواله، وهذا يدل أيها الإخوة على قوة الإيمان. لما نزل تحريم الخمر كان أنس بن مالك يسقي عمه أبا طلحة وأناسا معه من الأنصار الخمر قبل أن تحرم، وكانوا قد صبوا الخمر في الكؤوس وأمسكوا الكؤوس يريدون أن يشربوها، وإذا بالصاحي يصيح: ألا إن الخمر قد حرمت. فلا والله ما تركها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، ولا قال نتذبذ، ولا قال لنا ندري من الصائح لعله يكون قد أخطأ. فما رد واحد منهم الكأس إلى فيه بل أراقوها. هذه هي التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صحابته رضي الله تعالى عنهم، والتي تجسدت في مثل أبي طلحة وغيره ممن تحدثنا عنهم وأمثلتهم كثير. في آخر حياته صلى الله عليه رضي الله تعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو طلحة لا يصوم حتى يشارك النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو طلحة لا يرى مفطرا إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، كان يسرد الصوم. في السابق كان الذي يمنعه من الصوم محبة مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، أما الآن فأصبح يسرد الصوم لأنه لم يعد هناك تلك المشاركة التي كانت في السابق. ولما كبرت سنه ورق عظمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال لأبنائه: احملوني احملوني للغزو. وكانت غزوات المسلمين في ذلك الوقت في بلاد الشام، بل في آخر بلاد الشام في أوائل بلاد الروم. فقالوا: إنك قد أعذرك الله وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نكفيك. فقال: لا والله لا أتخلف، وقد قال الرب جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. فحتى وإن كنت ثقيلا فالرب جل وعلا يطلب مني النفرة. فحملوه حتى توفي رضي الله تعالى عنه في الطريق، وساروا بجنازته المقدار الذي استطاعوه، فدفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جهة القسطنطينية، يعني في بلاد تركيا الآن. كانت وفاته رضي الله تعالى عنه قيل في سنة 34 للهجرة، وقيل عاش بعد ذلك. حياة أبي طلحة هذا الصحابي الجليل الذي بعدما أسلم تغير كل شيء في حياته، نجد أنها جاءت لتتلاقى مع حياة أم سليم رضي الله تعالى عنها التي ذكرناها. وبيت أم سليم هو بيت عجيب أيضا في حد ذاته. فأم سليم يقال لها مليكة، وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت ليطعم عندهم ويصلي عندهم. فلما طعم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم قال: قوموا لأصلي لكم. فقام عليه الصلاة والسلام، وكان الذي في البيت أنس ويتيم غلام صغير، وتلك العجوز مليكة. الحديث في الصحيحين. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاد دخول هذا البيت الذي هو بيت أم سليم وأهلها وذويها وقرابتها. أخت أم سليم هي أم حرام بنت ملحان. أم حرام هذه كانت زوجة عبادة بن الصامت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عندها يوما من الأيام، قائلا عندهم في البيت، فضحك عليه الصلاة والسلام، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: رأيت فئاما من أمتي يغزون ثبج هذا البحر، أو يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. انظروا، امرأة تطمع في مثل هذا الفضل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة، فلذلك رغبت في هذا. فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم غط عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فذكر مثل المرة الأولى ومرة ثالثة، وكل مرة تقول أم حرام رضي الله تعالى عنها: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لها: أنت مع الأولين. وفعلا ركبت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وغزوا في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه بلاد الروم، فوقعت رضي الله عنها من على الناقة فاندقت عنقها، يعني انكسرت رقبتها، فماتت في تلك الغزوة، ماتت شهيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشرها بالجنة وأنها مع أولئك الذين يغزون ويكونون من أهل الجنة. بل حتى أخو أم سليم وهو حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه كان معروفا بشجاعته رضي الله عنه، وله قصص في هذا لا أطيل بذكرها. ولكن أيها الإخوة، أنا أريد أن نستلهم العبر، لأن ما يتعلق بذكر أخبار هذا البيت يعني ذكره كثير وقد يطول المقام به، ولكننا نريد أن نستلهم العبر من مثل هذا الذي حصل من أهل هذا البيت، ونرى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهم خير، وكل منهم له مواقف، ولو ذهبنا نذكر فلانا وفلانا ومواقفه الأمر كثير. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها مواقف تربوية تحتاج إلى من يبرزها، لأن في إبرازها للناشئة في هذا الزمان فوائد تربوية جمة، بل لعامة المسلمين كلهم. فنحن نريد أيها الإخوة أن ننظر إلى حياة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف أنهم استطاعوا أن ينتقلوا تلك النقلة العجيبة من تلك الحياة البهيمية التي كانت تعيشها العرب في جاهليتها إلى أن أصبحوا سادة الأمم، تملكوا الأرض كلها، لا يأتون بلدا من البلدان إلا وفتحوه وتملكوه، وأصبحوا أمة عزيزة مهيبة الجانب. بأي شيء؟ بهذا الإيمان الذي وقر في نفوسهم وصدق هذا التطبيق، وصدق التطبيق لهذا الإيمان. أيها الإخوة، إن هؤلاء الصحابة كانوا يتبارون على تطبيق أحكام الله وشرعه، الواحد منهم إذا سمع حكما من الأحكام سارع إلى تطبيقه. على سبيل المثال، لما نزلت آيات الحجاب تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما رأت أشد تصديقا من الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب رجع كل رجل يتلو آيات الحجاب على أهل بيته، فخرجت النساء وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني تلفعن بمروطهن، احتجبن حجابا كاملا، مسارعة في التصديق. نريد هذه المسارعة، لكن نرى أن واقع المسلمين وللأسف في هذا الزمان الطيب منهم والذي يريد الخير نجده يسأل أهل العلم، لكن للأسف أن بعض هؤلاء الذين يسألون نجد أنهم يتلمسون الفتاوى الرخيصة، فإذا قال له أحد المفتين هذا حرام ذهب يسأل شخصا آخر لعله يقول إنه حلال، وإذا كان هناك من يقول عن مسألة من المسائل وبالذات المسائل التي تتعلق بشهوات الدنيا وملذاتها كالمال ونحو ذلك، نجد أن النفوس تذهب وتتشوف إلى تلك الفتاوى التي تقول إنه لا بأس. ولا يسأل الواحد نفسه في يوم من الأيام أما يمكن أن يكون ذلك الذي قال لا بأس بهذا قد أخطأ في فتوى؟ لماذا أخذت أن بفتوى وتركت فتوى ذلك الذي يقول بالتحريم؟ ما هو المقياس الذي جعلني آخذ بقول هذا وأترك قول ذاك؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إبراز ذلك المنهج الذي تربى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه منهج ما كانوا يعرفون فيه أن هناك مكروها ومحرما، وهناك مسنونا وواجبا، بل إذا جاءهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه بحذافيره بحسب استطاعته، وإذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوه اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتك أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولم يكن الواحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهيك هذا نهي تحريم أو نهي كراهة؟ وأمرك هذا أهو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ ما كانت هذه المصطلحات موجودة في عصرهم، وإنما يأخذون الأمر على أنه أمر ويفهمونه في مقتضى قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن يا أحبتي في الله بحاجة إلى أن نحيي هذا المنهج في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، ونشيعه في مجتمعنا حتى يعود لنا ذلك المجتمع الصافي النقي. نريد أن نتذكر تلك الأيام الخالية التي كان عليها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نريد أن نوجد مثل هذه النماذج، مثل هذا النموذج في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وزوجته أم سليم. هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم قدوتنا. إن الكثير من أبناء المسلمين وللأسف يمموا شطر الفنانين واللاعبين. يقول لي أحد المشايخ إن طلبة في الكلية يسألهم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول سنة 300 للهجرة. عجيب أن لا يعرفوا حتى سنة وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سألت الواحد منهم متى اعتزل اللاعب الفلاني، متى اعتزل فيلينو ولا على طول يعطيك الأخبار بدقة، ويمكن لو طلبت بالساعة أو بالدقيقة أعطاك إياها. ما السبب أيها الإخوة؟ السبب أننا ضيعنا ذلك المنهج التربوي الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. فنحن بحاجة إلى أن نعيد هذا المنهج في بيوتنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا. نريد أن يكون كل واحد منا مشعلا وضاء أينما حل وحيثما ارتحل، ينير بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، بالخلق الحسن. نستطيع أيها الإخوة أن نؤثر في الناس كل بحسب استطاعته. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تظنوا أن مثل هذه الأعباء إنما تقع على عواتق الدعاة والعلماء. لا، كل منا يستطيع أن يعمل يا أحبتي في الله. أنت تستطيع أن تأخذ شريطا فتعطيه إنسانا، أليس هذا في مقدورك؟ أنت قدمت خيرا بهذا التصرف. تستطيع أن تأخذ مطوية، كتابا، رسالة، فتعطيها أحد، فضلا عن الكلمة التي تستطيع أن تهديها للآخرين، موعظة، نصحا، دلالة، إرشادا. يمكن أن تأخذ إنسانا بيده وتزور أنت وإياه شخصا صالحا يؤثر فيه. الأساليب التي يمكن أن تسلكها في طريق الدعوة إلى الله متعددة، لكن نحتاج إلى تلك النفوس التي تتحرك مثل ما تحركت نفس أم سليم رضي الله تعالى عنها. وهذا موجود ولله الحمد يعني في صفوف بعض أفراد المجتمع. يعني أذكر امرأة عندنا في الحي لا تقرأ ولا تكتب، لكنها إذا أمسكت بمطوية أعطت ابنها عددا من الريالات وقالت اذهب وصورها عند مركز التصوير. يصور الابن هذه الأوراق فتوزعها على النساء. إن جلست بين النساء جاءت معها ببعض الأكياس لجمع التبرعات لمشروع من المشاريع الخيرية. الحمد لله هذا خير، جهد طيب تقوم بهذه المرأة مع أنها عامية لا تحسن القراءة ولا الكتابة. فكيف بمن يحسن؟ كلنا نستطيع أن نتحرك، كلنا نستطيع أن نقدم لدين الله. وهذا أيها الإخوة سيكون مخطوطا في صحائف حسناتنا بإذن الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يمكن أن يهتدي بسببك إنسانا ويهتدي بسبب هذا الإنسان في أمن الناس، قد يكون عالما، قد يكون داعية بعد ذلك، وكل هذا يخص بصحائف حسناتك. فينبغي أن لا نزهد في مثل